أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أزال البحث في الفرع الأول في هذه المسألة في أصل اشتراط تعيين الزوج والزوجة، وتقدم الكلام في الوجه الأول وهو الإجماع، وعرفنا أن هذا الإجماع من الإجماعات التي يمكن تحصيلها لكون الوجوه الأخرى قد شاعت في العصور المتأخرة. الوجه الثاني الذي ذكر في كلام بعضهم يرجع إلى قياس عقد النكاح على سائر العقود، لا بمعنى أن صاحب هذا الوجه يريد أن يستدل بقياس أبي حنيفة، بل بمعنى أنه ثبتت شرطية التعيين في كل العقود، والنكاح من جملة العقود. هذا الوجه يمكن أن يستفاد من بعض كلمات الشهيد الثاني رحمة الله عليه، واتضح لدينا في البحث السابق أنه طارة يطلق التعيين في قبال الفرد المردد، وأخرى يطلق التعيين في قبال الكل. فإن كان المقصود هو الأول فبطلان العقد به ظاهر ولا يحتاج إلى مثل هذه الأدلة، لما عرفت من أن المردد لا هوية له ولا ماهية، فلا يكون له ما بإزاء في الخارج وما ليس له ما بإزاء في الخارج لا يقع موضوعا للأحكام الشرعية. هذا واضح، وهذا ليس هو مرادهم. وإن كان المقصود من التعيين في قبال الكل فلا نسلم الكلية المذكورة، لا نسلم أن كل عقد يشترط فيه التعيين، فقد قرأنا في كتاب البيع والإجارة أنه يصح بيع وإجارة الكل، وأخذ ذلك حيزا من البحث في المكاسب في مكاسب الشيخ الأعظم. لا نسلم أنه يوجد كبرى كلية تدل على شرطية التعيين في كل عقد، بل قد يقال أنه إذا جاز بيع وإجارة الكل مع كونهم في البيع قام الدليل عندهم على شرطية العلم بالعوضين، فيكون من باب أولى أن يجوز في مثل النكاح الذي لم يقم دليل على هذا الشرط. على كل تقدير، هذا الوجه الثاني لا يصح التمسك به. الوجه الثالث ما ذكره أيضا في المسالك، وتبعه عليه جمع ممن تأخر كصاحب الحدائق وصاحب الجواهر. حاصله أن الغرض من النكاح هو الاستمتاع، والاستمتاع يستدعي فاعلا ومنفعلا معينا، والوجه في ذلك أن الاستمتاع متعين، ما يكون معينا يستدعي أن يقع بين معينين. الاستمتاع من المفاهيم التي تحتاج إلى طرفين، فاعل ومنفعل، وهو يتعين بتعين ماذا؟ طرفين. إذن لا بد من تعين الطرفين. هذا الوجه مشى عليه جملة من الفقهاء. نحن نسلم بأن الاستمتاع بحاجة إلى طرفين، وأنه يتعين بتعين الطرفين، لكن ليس بينا ولا مبينا في هذا الدليل أن هذا التعين ينبغي أن يكون في عقد النكاح. هذا الدليل لا يدل على ذلك. يعني هذا الدليل لوحده لا يكفي لإثبات لزوم التعيين في الابتداء، وهذا نظير مثلا إجارة الكل، الكل غير معين وتصح إجارته لكن يتعين بعد الإجارة. الانتفاع في الإجارة يقتضي التعين، الإنسان لا ينتفع من الكل وإنما ينتفع من المصداق الخارجي، أليس كذلك؟ أنتفع من المصداق الخارجي، فيصح إجارة الكل لكن حين التطبيق يتعين هذا الكل. فنحن كلامنا هكذا، أنه هل يشترط حين عقد النكاح أن يكون الزوج والزوجة متعينين؟ كون الاستمتاع نسبة قائمة بين طرفين متعينين لا يقتضي التعيين في العقد، قد يحصل التعيين بعد العقد وبالتالي يحصل الاستمتاع، لأنه لا يوجد شيء زائد في هذا الدليل غير ما ذكرنا، وهذا الذي ذكرناه لا يقتضي أن يكون التعيين في العقد كما هو محل الكلام. وهذا له نظائر أيضا، مثلا في البيع في باب في بيع الصرف أو السلم. ذكر الفقهاء أن بيع الصرف والسلم صحيح من حينه، لكن يصبح نافذا بماذا؟ بالقبض. لا مانع من أن نفكك بين مرحلة العقد ومرحلة النفوذ والتطبيق. فهنا يقال أيضا أنه حتى لو لم يكن هناك تعيين في العقد يصح، لكن حتى ينفذ بعد ذلك لابد من التعيين. والدليل الذي ذكر لا يقتضي أكثر من أن الاستمتاع يقتضي التعيين، أما يقتضي التعيين حين العقد أو يقتضي التعيين في مقام التنفيذ والتطبيق، لا يوجد ما يدل على ذلك في هذا الدليل. نعم نعم.
أليس رجوع إلى كون العقد صحيحا بالصحة التأهلية؟ يعني أشبه بالفضول، فكأنه شخص آخر أجرى العقد ثم بعد ذلك أمضى في مقام التعيين. يعني
خب فليكن
يعني أقصد أنه فنيا
فليكن. نحن الآن لا التفت جيدا، نريد أن نقول هذا الدليل بهذا المقدار لا يثبت لزوم التعيين في العقد. الآن عندنا دليل آخر، هذا بحث آخر. ما هذا الدليل؟ هذا الدليل يبتني على أن الغرض من النكاح ما هو؟ الاستمتاع. والاستمتاع نسبة قائمة بين فاعل ومنفعل، ولا يكون إلا بين متعينين. وهذا كلام سليم نسلمه، لكن هل هذا يقتضي أن يكون التعيين في عقد النكاح؟ لا يقتضي ذلك. فقد يقول قائل أن هذا نظير بيع الصرف والسلم، نظير بيع الفضول، فليكن. كلامنا حد هذا الدليل، التفتنا. كذلك مثلا في البيع الذي فيه الخيار، قرأنا في مكاسب الشيخ الأعظم في بحث الخيارات أن شيخ الطائفة عنده نظرية في البيع الذي فيه الخيار. ما هي هذه النظرية؟ يقول بأن البيع الذي فيه الخيار يكون صحيحا، لكن ينفذ ويترتب عليه النقل والانتقال بعد مضي أمد الخيار. فهذا رأي للشيخ الطوسي ليس متفق عليه. ما أحد جاء للشيخ الطوسي وقال له هذا مستحيل. إذن يمكن أن نفكك بين العقد حين إنشائه وبين مرتبة متأخرة عنه. ففيما نحن فيه هذا أمر ممكن، واضح صار الفكرة. فإذا هذا الوجه الثالث أيضا لا يمكن أن يكون مستندا صحيحا لإثبات التعيين. الوجه الرابع ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه، وحاصله أن الزوجية إضافة خاصة بين شخصين، خارجيين، فحينئذ لا تتحقق هذه الإضافة بين مبهمين، وبين كليين. وإن شئت تفصيلا أكثر فنقول الزوجية تماما كالأبوة والبنوة، فكما أن الأبوة والنبوة إضافة قائمة بين أمرين شخصيين بين زيد وعمر، وليست قائمة بين كليين وبين مبهمين، فلا يصح اعتبار هذه المعاني الإضافية إلا بين أمرين متعينين. غاية الأمر بعد أن بين السيد الحكيم هذا المطلب ذيله بقوله كما لا يصح اعتبار الزوجية لغير الحي أو لغير الإنسان. إذن خلاصة الدليل هكذا: أن الزوجية من المعاني الإضافية كالأبوة والبنوة، وهي لا تكون إلا بين متعينين. هذا الدليل كافي، لكنه ذيله بقوله فلا تصح لغير الحي ولا تصح لغير الإنسان. بعض المعاصرين وجه نقضه إلى ما ذكره السيد الحكيم في ذيل كلامه، أنه لا تصح لغير الحي ولا تصح لغير الإنسان. أما أنها لا تصح لغير الحي فغير صحيح، باعتبار أن المرأة التي توفي عنها زوجها عن قريب يقال لها زوجة فلان، ويقال للرجل المتوفى أنه زوج فلان، بل ويترتب على ذلك أحكام في الشريعة الإسلامية من جواز الغسل، من جواز التغسيل، من جواز اللمس، من جواز النظر. فإذا لا معنى لقولك لا تصح لغير الحي، لا تصح. أما دعوى أن الزوجية لا تصدق لغير الإنسان فهذه الدعوة يكذبها بعض ما ورد في الروايات من تزويج الإنسان من الجن، هذا هو الاعتراض الذي سجله السيد الزنجاني حفظه الله على السيد الحكيم رحمة الله عليه. أولا، قد عرفت أن هذا الذيل سواء كان صحيحا أم غير صحيح هو مطلب زائد على أصل الدليل. الدليل ماذا كان؟ أن الزوجية من المعاني الإضافية، والمعاني الإضافية لا تكون إلا بين شخصين، بين أمرين متشخصين. هذا يقتضي التعيين. أما ما أفاده في هذا الذيل فهو زائد، صح أم بطل لا يضر في أصل الدليل، هذا أول. ثانيا، أن النقض الأول فجوابه واضح باعتبار أن مراد السيد الحكيم رحمة الله عليه من عدم صحة اعتبار الزوجية لغير الحي هو إنشاؤها، لا أنه بعد الإنشاء تطلق الزوجية حتى على الميت، يطلق ما يشتق من الزوجية حتى على الميت، ليس هذا هو مقصود السيد الحكيم، ولذا عبر باعتبار الزوجية أي إنشاء الزوجية، اعتبار أن الزوجية تحتاج إلى انفعال وقابل لا تكون لغير الحي، فالنقض عليه بأن الزوج إذا مات حتى بعد موته يقال له زوج في غير محله، وناظر إلى اعتبار الزوجية وما نقض به عليه يرجع إلى إطلاق الزوج المنتزع عن اعتبار الزوجية على غير الحي، وبين المقامين بون شاسع ولا ملازمة بينهما. وبلان مثلا في البيع لا يصح إنشاء البيع مع الميت، لكن لو أنشأت البيع معه وهو حي ومات بعد ذلك فيقال للحي بائع وللميت ماذا؟ مشتري، مع أنه الآن لا يصح إنشاء البيع معه. إذن هناك فرق، كلام السيد الحكيم ناظر إلى إنشاء الزوجية لا إلى إطلاق ما يشتق من الزوجية بعد إنشائها، فهذا النقض لا يرد عليه. أما النقض الثاني وهو تزوج الإنسان من غير الإنسان، ظاهر أن الرواية المشار إليها هي ما ورد في كتاب الكافي، أنه في استخراج المصادر، ما أدري مين كاتب هذا التقرير، أرجع الرواية إلى تفسير الصافي. عندما رجعنا إلى تفسير الصافي الرواية الموجودة فيه هي رواية في الكافي، ينبغي أن نرجع إلى الكافي. الرواية هكذا: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن خالد بن إسماعيل عن رجل من أصحابنا من أهل الجبل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ذكرت له المجوس وأنهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم. تعرفون أن المجوسية تحلل الزواج من الأخوات وتستشهد بذلك بقضية أبناء آدم عليه السلام، آدم هو أبو البشر، أبناؤه ممن تزوجوا لابد أن يتزوجوا من أخواتهن من أخواتهم. فالإمام عليه السلام بين أنه لا، الأبناء المباشرين لآدم عليه السلام أنزل الله سبحانه وتعالى حورية فتزوج ابن آدم منها. والأحفاد كان لرجل من الجن 4 بنات فتزوجوا منهن. فهذه هي الرواية المستشهد بها أنه أنشئ الزواج بين إنسان وبين حورية، بين إنسان وبين جنية. فكيف يقول السيد الحكيم أن الزواج لا يكون بين إنسان وغيره ولا ينشأ بين إنسان وغيره؟ أولا، مع قطع النظر عن ضعف سند هذه الرواية، أن الإطلاق فيها قد يكون مع العناية ولا تكون زوجية بالمعنى الحقيقي. ثانيا، وهو المهم، أن أصلهما وإن كان من الحور والجن إلا أنه بعد إنزالهما أعطيا صفة الآدمية، فلذا صح أن يتزوج منهن. يعني قد يقول السيد الحكيم هكذا ولم يتزوج من جنية مع بقائها على عنصر نارية، أو تزوج من حورية مع بقائها على ما تكون عليه في الجنة، وإنما ألبستا لباس الآدمية، فالجنية والحورية بلحاظ أصلهما، فبالتالي يصح إنشاء الزواج بينهما، فلا إشكال في ذلك. كيفما كان الأمر في هذا التذييل سهل ولا يضر في أصل المطلب، وإنما المهم أن نرى هل ما ذكره السيد الحكيم صحيح في حد ذاته، الدليل الذي ذكره هل هو صحيح في حد ذاته أم لا. للوهلة الأولى قد يقال بأنه يرد عليه ما أوردناه على الدليل السابق، فيقال إن هذا الدليل تام لكن لا يقتضي أن يكون التعيين في الابتداء كما ذكرنا في البحث السابق، لكن في الواقع هذا الإشكال لا يرد على السيد الحكيم، باعتبار أن الزوجية التي هي من المعاني الإضافية ابتداءً هي من المعاني الإضافية، فتحتاج إلى طرفين متشخصين. إذن هذا الإشكال المتقدم لا يرد على السيد الحكيم رحمة الله عليه. لكن مع ذلك قد يقال قياسا على البيع، في البيع يمكن أن يكون العوضان غير معينين كما هو الحال في بيع الكلي، وعلى كل تقدير لفظ البيع وإن لم يكن كلفظ الزوجية مما يكون ظاهرا بلفظه في المعنى الإضافي، لكنه بحسب المعنى هو كذلك، لأن البيع ما معناه؟ مبادلة مال بمال، فهو نسبة قائمة بين مالين، فهو أيضا من المعاني الإضافية. فلماذا يصح بيع الكل، ولماذا في النكاح يشترط ماذا؟ التعين. بل أكثر من ذلك، الأبوة التي هي من أوضح مفاهيم تقابل الإضافة، عندما نقول الأبوة هي نسبة قائمة بين الأب والابن، لا نقصد من ذلك الأب المعين والابن المعين، لكن مع ذلك أيضا هذا الإشكال لا يرد على السيد الحكيم رحمة الله عليه. إن شاء الله نوضح المطلب في يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على